بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة في النحو، وقد أنهينا المرفوعات، وقد سبق لنا تقسيم الإعراب إلى أنه رفع ونصب وجر أو خفض وجزم، أربعة أنواع. فانتهينا من المرفوعات أسماء، وكذلك أيضا منصوبات الأسماء 15، ثم ننتقل إلى الذي يليه وهو القسم الثالث، وهو الجر أو الخفض. المصنف تبعا لأصله يعبر بالخفض وهي عبارة كوفية، والبصريون يقولون الجر وهؤلاء يقولون خفض، ولا مشاحة في الاصطلاح، كله واحد. فالآن نسير على دراسة الجر، ولذلك قال هنا باب المخفوضات. ولما أنهيت الكلام على الاستثناء أتبعته بذكر المخفوضات، فقلت باب المخفوضات. المخفوضات أي المجرورات. المخفوضات أسماء مشتملة على علم المضاف إليه وهو الجر، وهو هذا علامته، سواء كان بالكسرة أو بالكسر أو بالفتحة فيما لا ينصرف، أو بالياء في المثنى والجمع ما ألحق بهما. هذه كلها يشملها هذا البحث. يقول مخفوض الأسماء ثلاثة يؤم، مخفوض حرف أو إضافة تضم. مخفوض الأسماء من إضافة الصفة الموصوف، أي الأسماء المخفوضات ثلاثة تؤم، أي تقصد ثلاثة أقسام، تنقسم ثلاثة أقسام. أولها مخفوض حرف، ما يخفض بالحرف بحروف الجر، بواحد من حروف الجر الآتي ذكرها، هذا قسم أول، أو بإضافة هذا الثاني، ما يخفض بالإضافة بإضافة اسم إليه تضم، أي إلى ما قبلها يعني معناه، هذا هو القسم الثاني. وتابع المخفوض، هذا أيضا من جملة المخفوضات، تابع المخفوض مخفوض، ما كان مجرورا تبعه يعني بالجر، فلذلك قال تابع المخفوض. القسم الثالث تابع المخفوض. فالأول، فإذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام وهو المخفوض بالحروف، ما جر بمن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعن كذلك عن الله عن الدار، على كذلك على الفرس، على سمع، ما سمع بمن وعن وإلى وعن، هذا هو المجرور بهذه الحروف، يسمى مجرورا بالحرف. أيضا من الحروف التي تضاف إلى هذا وفي، في كذلك أيضا في الدار، وباء، باء بسم الله الرحمن الرحيم، واللام كذلك أيضا لله ما في السماوات، ثم الكاف يعني كذلك الكاف ليس كمثله شيء، يجر الكاف والكاف، ثم حتى مطلع الفجر، حتى من حروف الجر، واو كذلك واو القسم والفجر والشمس والليل، ثم تاء القسم كذلك أيضا، وتالله لأكيدن أصنامكم، ويعني وتاء ورب كذلك من حروف الجر، ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا، هذا من حروف الجر أيضا، يضم أي إلى ما قبله يضم. ومذ كذلك، مذ ما رأيته مذ يومنا،
ومنذ كذلك أيضا بالنون، منذ ما رأيته منذ يومنا. هذه هي حروف الجر التي ذكرها المصنف تبع النظم تبعا لأصله، هي هذه، وقد أوصلها بعضهم إلى 21 حرفا من حروف الجر. فما جر بواحد من هذه الأحرف يسمى مجرورا، وإعرابه الجر أو الخفض محفوظا. قال: ثم ولما كانت هذه الحروف مختلفة فيما تجره، أشرت إلى ذلك بقول هذه الحروف ليست على معنى واحد، بل هي تختلف من نوع إلى نوع، منها ما لا يجر إلا الظاهر، ومنها ما يجر الظاهر والمضمر، ومنها المضمر، وهكذا تختلف. ولذلك أشرت إلى تفصيل ذلك بقولي وثم جر يختلف، ثم الجر يختلف فستة الأول، الستة الأولى، فستة الأول فالسبعة، سبعة حروف السبعة الأول يعني مطلقا ألف ظاهر الاسم والضمير، مطلقا سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا يجر من وإلى وكم وعن، وهذه كلها تجر ماذا؟ تجر الظاهرة وتجر المضمرة، يجوز تعم الوجهين مطلقا. ويختص بالظاهر الباقي، وما عدا السبعة يختص بالاسم الظاهر فقط لا يجر المضمرة، ما عدا السبعة يعني يجر الظاهر فقط ولا يضر المجمرة. فالسبعة الأول وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، هذه السبعة تجر الظاهرة وتجر المضمرة. لله ما في السماوات، له ما في السماوات، مطلقا ألف ألف أي صار ألفا ظاهر الاسم والمضمرة، يعني معنى والمعنى أن السبعة الأولى مشتركة بين الظاهر والمضمر، فتارة تجر الظاهرة وتارة تجر المضمرة. وأمثلتها نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح، منك ضمير ومن نوح اسما ظاهر، ونحو إلى الله مرجعكم اسما ظاهر، وإليه مرجعكم اسما مضمر، ونحو لتركبن طبقا عن طبق اسما ظاهر، ورضي الله عنهم ورضوا عنه اسما مضمر، ونحو عليها وعلى الفلك تحملون اسما ظاهر واسما مضمر اثنين، ونحو وفي الأرض آيات اسما ظاهر، وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها اسما مضمر، ونحو آمن بالله اسما ظاهر، آمن به اسما مضمر، ونحو لله ما في السماوات وله ما في السماوات اسما ظاهر واسما مضمر. هذه تجر الظاهرة وتجر المضمرة على حد سواء. ويختص ويخص بالظاهر الباقي، يعني أن السبعة الباقية، لأن 14 حرفا، السبعة الباقية تختص بجر الاسم الظاهر ولا تجر المضمرة. وقولي فكن ممن حرص، أي كن أيها الطالب ممن يحرص، من يحرص على استيعاب المسائل وتحقيقها، تتميم للبيت، وحرص من باب الضرب وتعب، أي كن أيها الطالب من الذين يجتهدون في تحقيق المسائل. ثم بعد ذلك أيضا حتى، والكاف والواو تعم، أي تجر، تعم معناه تجر أي ظاهر كان، يعني معناه أي ظاهر كان تجر هذه، وهي حتى ثم عطفة ثم حتى، والكاف والواو ثلاثة تعم، أي تجر أي ظاهر كان. فمثال الكافي قوله تعالى ويزداد يعني وردة كالدهان، هذا اسم ظاهر، وزيد كالأسد اسم ظاهر. ومثال الواو نحو والله والرحمن، ولا يجمع بينها وبين فعل القسم والله أقسم ما يقال بخلاف باء القسم أقسم بالله. ومثال حتى قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى اسم ظاهر. وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، وروي بثلاثة أوجه، أكلت السمكة حتى رأسها، على هذا حتى حرف جر بمعنى إلى رأسها، حتى أكلت إلى رأسها. وروي أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى أكلت رأسها، حتى رأسها بالضم بالرفع، حتى رأسها مأكول مبتدأ ابتدائية، بالرفع حتى تكون ابتدائية، وبالنصف عاطفة، وعلى هذا يختلف المعنى. أكلت السمكة حتى رأسها معناه رأسها ما أكل، حتى أكلت السمكة حتى رأسها رأسها ما أكل، يختلف معناه هكذا. وعلى حتى كذلك أيضا، وقلما في الشعر مدمر تأم، مدمرا تأم، وقلما في الشعر مدمرا تأم، يعني معنى ذلك أن حتى تجر في الشعر قليلا اسما مدمرا، هي تجر الظاهر ولكن وجد قليلا جرها الاسم المضمر في الشعر، فقول الشاعر خلت لنا باتك شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقرب، فها ها ضمير جرت ضمير هذا. وكذلك قول الآخر أتتك حتى، يعني أتت حتى تقصد كل فج ترجى، ترجى منك أنها لا تغيب، وهو حتىك جر الضمير في الشعر. ولا تجر حتى إلى الآخر، إلا تجر إلى الآخر، آخر حتى أو متصل بالآخر، حتى مطلع الفجر أكلت حتى رأسها، هذا آخر، يعني تجر الآخر أو متصلا بالآخر كالآية. قال والتاء لله ورب، والتاء تجر لفظ الجلالة، وتالله لأكدن أصنامكم، ورب رب يعني تربي مضافا إلى المتكلم أو إلى الكعبة، تربي وتربي الكعبة، هذا الذي سمع من استعمال التاء في القسم جارة. قال والتاء تاء القسم، ولا يجمع بينها وبين الفعل أيضا لله، أي تختص تاء القسم بجر لفظ الجلالة نحو وتالله لأكدن أصنامكم، وبحرف لفظ رب بفتح الراء وتشديد الموحدة رب، إن يضاف لفظ رب لكعبة تربي الكعبة، فأن يقال تربي الكعبة أو يا المتكلم يعني تربي، سمع قولهم تربي قد عرف، هذا تمام المثال. أيضا من حروف الجر كما ذكرنا منذ ومنذ، وهما أيضا معناهما يختلف عن سائر حروف الجر، ولذلك قال ومنذ ومنذ خصتا بالزمن لا تجران إلا الزمن، منذ يوم الجمعة منذ يوم الجمعة هكذا، ما يجران إلا الزمن. ومنذ ومنذ خصتا بالزمن أي بجر الزمن المعين غير المستقبل، فمذ يومين وردت وسني، مذ يومين أي من يومين طردت وسني، طردت نومي معناه، يعني مذ يومين منذ يومين كذلك أيضا، يعني يجر الزمن. وحاصل المعنى بإيضاح أن منذ ومنذ يختص جرهما بالزمان المعين في المستقبل ماضيا كان وهما فيه بمعنى من. إذا كان بمعنى الماضي يكونان بمعنى من، وإذا كان في الوقت الحاضر يكونان بمعنى في. إذا قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة معناه من يوم الجمعة، يعني أنا ما رأيت فلانا من يوم الجمعة، يعني من ذلك اليوم إلى اليوم ما رأيته. وأما إذا قلت ما رأيته منذ يومنا معناه بمعنى في يومنا هذا الحاضر، في يومنا، منذ يومنا، وكذلك منذ يومنا، هكذا معناها. وهما في بمعنى من، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين، أو حاضرا وهما في بمعنى في، نحو ما رأيته منذ أو منذ يومنا، ولا يدخلان على زمن مستقبل مخصوص ولا مبهم، هكذا يعني حالهما. ورب بالمنكر خصوصا. أما رب وإن كان من حروف الجر لكنها خاصة بالنكرة، فلا تجر المعرفة، رب زيد لا تقول، إنما رب رجل صالح لكته نكرة، رجل نكرة. أما المعرفة فلا، المعرفة فلا، رب خاصة بهذا. ورب بالمنكر خصوصا، يعني أنك تخص رب بجر الاسم النكرة غالبا، والغالب في مجرورها وصفه إذا كان اسما ظاهرا، وقيل بوجوبه وصفه، يعني لأنها لتقليل نوع من جنس. ومن وصف النكرة، ومن وصف النكرة يستفاد نوع الجنس، واختاره ابن الحاجب، نحو رب رجل في الدار ولها صدر الكلام من بين حروف الجر، هكذا ملازمة للصدر. قال وقد جرت، هذا قلنا غالب الاستعمال أنها لا تجر إلا النكرة، ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة. وقد جرت رب بقلة ضمير غائب إذا انفرد، ضمير الغائب المفرد جرته، فقول الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد جائبا فأجاب، ربه ضمير، هذا ضمير غائب وهو ضمير مفرد، فقد جرت رب، وهذا قليل، وإنما تجر الاسم الظاهر المنكر. فربه فتية، هذا من الشواذ يعني. فكن ممن سمع، ممن سمع، كن أنت أيها، هذا تمام البيت، كن أيها الطالب ممن علت همته في تحقيق المسائل، مسائل نحوية، ممن علت، هذه همزة زائدة، ممن أعلت، لا ممن علت همته في تحقيق المسائل النحوية. قال هذا كله فيما إذا ذكر يعني حروف الجر، الجار والمجرور. وهناك مسألة الحذف، وهو حذف بعض حروف الجر وإبقاء عمله، وإلى ذلك أشرت بقولي وحذفت رب، هذه رب حذفت مع بقاء عملها فجرت بعد بل، أي جرت الاسم بعد بل مع كونها محذوفة بعد بل. فقوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه، بل بلد، بلد هذا مجرور برب المحذوفة، جوازا برب المحذوفة، يعني تحذف رب ويبقى عملها فتجر بل بلد، هذا مثاله. قال وفجرت بعد بل والفاء وبعد الفاء كذلك أيضا. فقال امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي فألهيتها عندي تمائم محولي. فمثلك حبلى مثلك مجرور رب مثلك رب محذوفة وعملت محذوفة. هذا مثال لحذف رب بعد الفاء والفاء وبعد الواو. وش هذا العمل؟ أما هذا العمل كثير بعد الواو. هذا البيت مقتبس من أرضية ابن مالي. وبعد الواو كثير وبعد الواو كثير تحذف رب بعد الواو. نعم يعني وبكثرة. وبعد الفاء كثير وبعد يعني دون شيء تقدم شيء قليل. ولذلك قال ولو وليل كموج البحر أرخى صدوره علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر وليل أي ورب ليل بعد الواو. بعد الواو حذفت رب فجرت بعد الواو هذا. وبدون ذلك قليل. ورسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. هذا مثال حذف بدون تقدم شيء. رسم دار مجرور برب المحذوفة. رب رسم دار وقفت في جلله كدت أقضي الحياة من جلله. أقض في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. الشاهد رسم دار هذا ما تقدمه شيء. الحاصل عرفنا من هذا أن رب تحذف وتجر محذوفة تجر الاسم. لكن بعد الواو كثير أكثر. بعد الواو أكثر وبعد الفاء كثير ما هو أكثر كثير. وبعد يعني وبعد بل يعني أقل من ذلك. وبعد وبدون شيء أقل من ذلك. هذا هو ترتيبها. هذا هو ترتيب رب في حذفها وجرها بعد حذفها. ثم من المسائل أيضا بقية حروف الجر. يقول وبعد عن ومن وعن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علم. هذا أيضا من ألفية ابن مالك. يعني أن ما كلمة ما تزاد بعد حروف جر هؤلاء وهي من وعن وباء ومن وعن والباء تزاد ما فلا تكفها عن عملها. فلا تكفها عن عملها. مثال يعني ما ربما الجامل المؤبل فيهم وزيد يعني وهو كقوله تعالى مثال ذلك مما خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم من حرف جر ما زيدت بعدها فلم تعقها عن العمل بل جرت المجرون. مما خطيئاتهم أغرقوا. وكذلك عما قليل لو أصبحن نادمين عنه عن ما زيدت بعدها فلم تمنعها عن العمل. وكذلك فبما رحمة من الله لنت لهم باء هذه فبما ما زائدة ولم تمنعها عن العمل ولذلك جر رحمة فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا إلى آخره. بما نسوا يوم الحساب كذلك آية بما نسوا يوم الحساب بنسيانهم ما هذه زائدة بنسيانهم يوم الحساب. فيما رحمته. وأما إذا وقع بعدها جملة فهي موصولة كآية فبما نسوا يوم الحساب هذه موصولة وليست زائدة. موصولة بما نسوا ما مصدرية ونسوا يوم الحساب صلتها أي بنسيانهم. وزيد بعد رب ثم هذه ما تزال بعد رب الجارة بعد رب وزيد بعد رب والكافي وبعد الكافي كذلك أيضا فكف أي عن العمل بخلاف من وعن والباء لا يكف، وأما إذا دخلت ما على رب تمنعها عن العمل، كما في قول الشاعر: ربما الجامل مؤبل فيهم وعناجج بينهن المهار، ربما الجامل ما جره بل رفع، ربما الجامل ربما الجامل لا ربما الجامل المؤبل فيهم. وكذلك أيضا فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. هنا قال فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات، حبطات رفع لأنه كفه عن العمل زيادة ما بعد الكاف. يعني إذن عرفنا أن ما تزاد بعد من وعن والباء فلا تمنع عن العمل، وتزاد بعد رب والكاف فتمنعها فتمنعهما عن العمل. هذا هو لغة أو استعمال العربي لها. قال ربما أوفيت على علمي ترفع عن ثوبي شمالات، ربما هذا مع الشاهد، ربما ضربة بسيف صغير ولكن يعني وهنا وجر وقد يليهما، وقد يليهما ما يعني معناه يليهما أي يلي رب والكاف وجر لم يكف أي لم يمنع، أحيانا تدخل ما ولا تكف ما عن العمل. فقول الشاعر ربما ضربة بسيف صغير بين بصرى وطعنة النجلاء، هنا ربما ضربة، ضربة هذا جر برب مع زيادة ما عليها على قلة. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، كما الناس مجرور مع دخول ما عليه فهذا قليل. ولذلك قال وقد يليهما، قد للتقليل، وقد يليهما أي رب والكاف وجر لم يكف أي لم يمنع الجر مع دخول ما عليها. هذا هو خلاصة هذا البحث، وهو البحث عن الحروف الجر وعن مجروراتها وعلى ماذا تدخل. أولا ذكرنا أعدادها نحو 14، ثم قسمناها إلى قسمين: السبعة الأول تجر مطلقا، والسبعة الثانية تجر عن الظاهرة ولا تجر إلا نادرا، المضمرة إلى آخر التفصيلات التي سمعتموها. فهذا هو خلاصة هذا الباب، وهو حروف الجر كيف تعمل وما عملها وما هي حروفها. ثم وقد ذكرنا أن الجر أن المجرور ثلاثة أنواع: مجرور بالحرف وقد انتهينا منه، ومجرور بالإضافة وهو الذي سندخل عليه، ومجرور بالتبعية، وهذا مجرور بالتبعية لا يثبت بعض النحاة بل يقول ما جر المتبوع هو الذي جر التابع، وفي خلاف وسيمر علينا. والآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما جر بالإضافة بإضافة اسم إليه وليس بحروف الجر. فنقول فصل في الإضافة أي في بيان أحكام الإضافة. الإضافة معناه لغة إسناد شيء لشيء أي إمالته له أو نسبته إليه، هذا هو الإضافة معناه في اللغة. واصطلاحا نسبة تقييدية بين اثنين توجب لثانيهما الجر أبدا، يكون مجرورا مضاف إليه دائما. وإن شئت قلت إسناد اسم لآخر منزلا الثانية من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه مقام التنوين كنون الجمع وفي لزومه لحالة واحدة، وهو الجر أبدا. ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، الأول مضاف والثاني مضاف إليه، وهذا هو المشهور. وقيل بالعكس، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه بالنسبة لآخر. قال: ثم قلت: أما الذي يخفض بالإضافة فنحو قولك أولو النظافة. أما الذي يجر بالحروف فقد استوفينا حقه فيما مضى، وأما الذي يجر بالإضافة مثاله قولك أولو النظافة. أولو النظافة، أولو النظافة، أولو مضاف، النظافة مضاف إليه، فهذا جر بالإضافة، بإضافة أولو إليه، أولو النظافة مثاله، هذا يسمى مضاف ومضاف إليه. فجر يعني فجر للمضافة. فإذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر ما الذي تعمله وما الذي تقوم به؟ جرد المضاف ما ماذا؟ وجرد المضاف من تنوين، جرد من التنوين، أزل تنوينه. غلام زيد، غلام زيد. فإذا أردت أن تضيفه شيل، ارفع التنوين من الأول، غلام وماذا أو نون المثنى، وكذا الجمع كذلك أيضا نون المثنى غلام زيد، وكذلك نون الجمع ضارب عمر. هذه كلها تزال من الاسم الأول. ثم الثاني ماذا؟ والثاني يجر بالإضافة، فذا يعني معنى ذلك أنه من الاسم الأول التنوين نونا تنوي الإعراب أو تنوينا مما تضيف واهذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصرح إلا ذاك ولا مخذا إلى آخره. يعني معنى ذلك أول ما نعمله أن نجرد الاسم الأول من التنوين أو من نون الإعراب، من الإعراب مثنى والجمع وما ألحق بهما نجرده عند الإضافة، ثم نضيف إلى الثاني ونجر الثاني بالإضافة إليه، هذا هو الإضافة. كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحول مكانها. يقول قائل، قائلهم يعني يقول كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانها. ما يجتمع التنوين والإضافة مع بعض. وكذلك قال آخر: علمته باب المضاف تفاؤلا وركبه يغريه بالتنوين، أي بضده يعني. قال ماذا؟ أقسامها ثلاثة. ثم الإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المعنى. يقول: أقسامها، أي أقسام الإضافة ثلاثة. ما هي؟ ما قدر باللام، ما يقدر باللام وهو غالب الإضافة، اللام يعني مال زيد، أي لزيد معناه باللام أكثر، وهذا هو الأكثر، أكثر الاستعمال أن الإضافة بمعنى اللام. ومن هذا يليه بيكون بمعنى من، قد كثر وهذا كثير، الأول أكثر وهذا كثير وليس أكثر، وهذا الثاني وهو الذي بمن ينصب على التمييز، وذا على التمييز ينصب، ينصب تمييزا يعني خاتم حديد، خاتم حديد يعني يجوز أن ننصبه تمييزا خاتم حديدا يعني على التمييز، فذا يجوز رفعه بإتباع خاتم حديد، لو قلنا جائز يعني معناه هذا بمعنى من، ما كان بمعنى من يقبل ذلك هذا وهذا. قال: وقل تقدير الإضافة بفي. الثالث أن تكون الإضافة بمعنى في، وهذا قليل، بل أنكره بعض النحاة وأثبته ابن مالك وبعض النحاة والصواب وإن كان قليلا، كما في قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، بل مكر الليل هذا إضافته بمعنى في مكركم بالليل في الليل بمعنى في يعني فتجوا. إذن عرفنا من هذا أن الإضافة تأتي لثلاثة معاني، بمعنى اللام وهو أكثر استعمالها، بمعنى اللام الإضافة بمعنى اللام، الإضافة بمعنى من وهذا كثير وإن لم يكن أكثر، والإضافة بمعنى في وهذا محل خلاف، بعضهم نفاه وبعضهم أثبته وعليه ابن مالك. قال وبعضهم أوله كلما جاء بمعنى في يؤولونه بمعنى اللام وهو تكلف. قال وذا على التمييز ينصب، يعني أن هذا النوع المقدر بمن يجوز نصب المضاف إليه على التمييز، فتقول هذا خاتم حديد تميز وثوب خزاء وباب ساجا، فإن مضاف إليه فرع من عن التمييز، وقيل هو منصوب على الحال، بعضهم قال حال. كذا يجوز رفعه أي رفع المضاف إليه بإتباع للمضاف عطف بيان أو بدلا أو نعتا بتأويله بالمشتق، والأرجح إضافته. وقولي حذا بالحاء المهملة والدال والذال المعجمة أي اقتدى نعت لإتباع. وقل تقدير إضافة بفي، يعني أن الإضافة بمعنى تقدير تقدر أحيانا بفي كما ذهب إليه ابن الحاجب واختاره ابن مالك، ولكنه قليل، وذلك حيث كان مضاف إليه ظرفا للمضاف كقوله تعالى بل مكر الليل مكر في الليل، وقوله يا صاحبي السجن أي في السجن معناه. وقد نفاه الجل، جل النحاة نفوا أن تكون الإضافة بمعنى في، ما في عندهم أولهم أو أكثر النحاة تأويلا أي مؤول حال كونهم مؤولين ما أوهام ذلك، ما أوهام ذلك بأنه معمول على معنى اللام مجازا. وقولي يفي جملة من حال نص صفة لتأويلا، والله تعالى أعلم. هذا هو، إذن عرفنا من هذا أن الإضافة ثلاثة أقسام، من حيث المعنى بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في على قول بعض النحاة، وهو الذي مشى عليه صاحب الكتاب. ثم الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية، وهذه تفصيلها سيأتي. فنقول ثم الإضافة للفظ تجعل كذاك للمعنى، فأما الأول، يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية معناه أن فائدتها يرجع إلى اللفظ فقط لا إلى المعنى، إلى اللفظ، وذلك بالتخفيف بهذه التنوين من الأول وكذلك الضمير من الثاني، وهذا هو التخفيف اللفظي، هذا يسمى إضافة لفظية. والإضافة المعنوية هي التي أفادت المضافة واكتسب منها التعريف أو التخصيص أو ما إلى ذلك، وهذه تسمى إضافة معنوية، وتلك تسمى إضافة لفظية، لأن فائدتها يعود إلى اللفظ فقط دون المعنى. ولذلك قال هنا ثم الإضافة للفظ تجعل، أي تجعل لفظية، هذه واحدة، فذاك للمعنى القسم الثاني. فأما الأول أي اللفظية، كون المضاف صفة شرطها أن يكون المضاف صفة اسم فاعل واسم مفعول نحو ذلك يعني، والثاني معمولها، ويكون المضاف إليه معمولا لها، ضارب زيد مثلا، ضارب زيد، ضارب زيد، ضارب غلامه، ضارب غلامه، هذا مثل هذا اسم فاعل صفة ومعموله مضاف إليه. قال ثم قال معمول، إذن عرفنا أن الإضافة اللفظية شرطها كون المضاف صفة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة كذا، وكون الثاني معمولا لها، هذا هو الشرط. وإن تريد بياني أي توضيح لهذه المسألة له بياني، له اسم فاعل، هو اسم فاعل كضارب، ومفعول كمضروب، وصفة مشبهة صفة مشبهة كحسن الوجه عرفة، عرف ذلك. وهذه تسمى إضافة لفظية كما أشرنا إليه سابقا، وتسمى أيضا إضافة معنى غير محضة، ليست محضة خالصة، لأنها بتقدير ليس بتقدير انفصال. ولذلك قالوا هذه بغير محضة تؤم، أي تقصد باسم غير المحضة، تسمى إضافة غير محضة لأنها ليست خالصة، لم تفيد المضافة تعريف نظم، لأنها لم تفيد المضافة تعريفا بإضافته إلى المعرفة. وكذلك أيضا كذاك لا تفيده تخصيصا بإضافته إلى نكرة، هذه كلها فائدة ما فيها. بل خففت لفظا فكن حريصا، بل خففت لفظه، لأن ضارب زيد أصله ضارب زيدا، ضارب زيدا، فحذف التنوين من الأول وأضيف إلى الثاني، هذا هو التخفيف، خففنا أزلنا عنه. والتنوين كلمة يعني تعتبر كلمة مستقلة، فإذن خففنا لفظه. وكذلك أيضا ضارب غلامه، ضارب الغلام، غلامه الضمير كان شلناه رفعناه، وهكذا هذه فائدتها. ولا تخصيص لوقوع المضاف صفة للنكرة في قوله تعالى هل ينبالغ الكعبة، وحال أنه قوله تعالى ثانية عطفه ولدخول رب عليه يا رب غابتنا له لو كان يطلبكم لا قام مباعدة منكم وحرمانا. قال بل خففت لفظا، وذلك بأن بل إنما تفيد هذه الإضافة التخفيف في اللفظ، إما في لفظ المضاف فقط بحذف التنوين كضارب زيد، فإن أصله ضارب زيدا لا ضارب فقط، فحذف التنوين للإضافة. والتخصيص خاص قبلها، حاصل قبلها، أو بحذف النون التالية للإعراب كضارب زيد وضارب عمرو، هذه كلها فائدة لفظية وليست معنوية. وأما في لفظ المضاف إليه فقط بحذف الضمير واستتاره في الصفة كالقائم، كالقائم الغلام، أصله قائم الغلام هو، ثم لما أضيف استتر الضمير في الصفة، فإن أصله القائم غلامه فعذف الضمير من غلامه واستتر في القائم، وأضيف القائم للتخفيف في المضاف إليه. وأما في المضاف والمضاف إليه معا نحو زيد قائم الغلام، هذا مخفف، لماذا؟ لأن أصله قائم غلامه، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين قائم، وبالمضاف إليه بحذف الضمير غلامه واستتاره في الصفة. والحاصل أن الفائدة المتحصلة من الإضافة اللفظية يعود إلى اللفظ بحت فقط، فلذلك سميت إضافة لفظية وغير محضة. وقال فكن حريصا على تحصيل الفوائد النحوية. ثم ذكرت النوع الثاني من نوعي الإضافة. إذن عرفنا أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. أما الإضافة اللفظية فهي إضافة الوصف إلى معموله، يعني هذه تسمى إضافة لفظية وتسمى وتعود فائدتها إلى اللفظ فقط. وأما الإضافة الثانية وهي الإضافة المعنوية وهي أكثر الإضافات سنتكلم عليها الآن. يقول: والمعنوية، أما الإضافة المعنوية هي التي انتفى هذان الشرطان، وهما كون الأول صفة والثاني معموله، ليس هذا ولا هذا. نحو دار الحنفاء، مثال دار الحنفاء، دار هذا ليس صفة، اسم جامد، والحنفاء ليس معمولا، فلذلك هذا يسمى إضافة معنوية لأن فائدته يعود إلى المعنى كما سنشرحه. قال: أو انتفى الشرط الأول وهو كون صفة، نحو قتال زيد، قتال زيد، قتال هذا ليس صفة، قتال مصدر وليس صفة، قتال زيد. أو ثان، أو انتفى الشرط الثاني دون الأول وهو فقط ككاتب القاضي، كاتب صفة الأول وجد لكن القاضي هذا ليس معمولا له، وإنما هو للقاضي بمعنى اللام. رأوا أي مثاله بهذا، كاتب القاضي انتفى شرطه، وكذلك قتال زيد انتفى شرطه لأنه مصدر. وسمي هذه الإضافة، سميها بمحضة، تسمى إضافة محضة كما تسمى إضافة معنوية، كذلك تسمى إضافة محضة لتمحضها لإفادة المعنى بمحضة. وقد تفيد تعريف المضاف، وهي تفيد تعريف المضاف إذا أضيف إلى معرفة، غلام زيد هذا غلام نكرة، فلما أضيف إلى زيد تعرف، ولذلك يكون مبتدئا ويكون صاحب حال، يجوز يستعمل مستعمل المعرفة. هكذا فائدة الإضافة، هذا فيما إذا أضيف إلى المعرفة. ويقول يعني تفيد تعريف المضاف إن ورد ما بعده معرفة، أي المضاف إليه معرفة، إذا كان معرفة تفيد إضافة التعريف، تعريف إيش المضاف، أو خصص، أو تفيد التخصيص إذا كان نكرة، غلام رجل هذا مثال لماذا للإضافة للتخصيص، لماذا؟ لأن رجل خصص المرأة، خرج منه المرأة غلام رجل فخصصناه فصار أخص من غلام، فلذلك قلنا أفاد التخصيص. الحاصل أن الإضافة المعنوية تفيد أحد شيئين، إما التعريف إن كان مضاف إليه معرفة كعالم كزيد غلام زيد، أو التخصيص إذا كان نكرة كغلام رجل وغلام امرأة، فهذا يستفيد منه التخصيص، ولذلك يجوز منه الحال وكونه مبتدئا. إذا أتى نكرة أو خصص، أي المضاف إليه، أي المضاف، إذا أتى نكرة، إذا أتى المضاف إليه نكرة فلتحرص، أي احرص على تحقيق مسائل النحو حتى تكون مفوها وتتكلم كيف تشاء. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، فمن لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت، خليه لا يتكلم، إذا تكلم كشف عيبه، وإذا كان متقنا لعلم النحو فقد نجا، وقد ساد الناس وكان خطيبهم وكان شيخهم وكان واعظهم وكان مرشدهم. وإلا كل أحد يقول كيف يقول هذا لحن، هذا كيف يتكلم، هذا الشيخ، هذا يعني هذا عيب النحو، هذا على الجبهة، يعني من لم يتقنه دائما خجلان ودائما يكون أمام الناس يخجل. وإذا أتقن القواعد النحوية وطبق ذلك فهو سيد القوم، دائما كل أحد يخاف منه، يعني وإن لم يعني يروا له فضلا سيكون أفضلهم. فعليكم بإتقان مسائل النحو. قال بيت واحد باقي. قال وقوله وصحه أن المضاف له جر بما أضيف للإضافة تجر، هذا بيان أن المضاف إليه مجرور بماذا؟ اختلفوا على ثلاثة مذاهب، منهم من قال إنه مجرور بالمضاف وهذا هو الصواب ومنهم من قال إنه مجرور بالإضافة أي المعنى بالمعنوية، بمعنى كما رفيع الابتداء مبتدأ بالابتداء ورفع مبتدأ بالابتداء فذاك رفع خبر بالمبتدأ، هكذا يقولون، هذا قول ثاني. والقول الثالث أنه مجرور بالحرف الذي تقدر له الإضافة، إذا كان بمعنى اللام تجره اللام، إذا كان بمعنى من تجره من، إذا كان بمعنى في تجره في. والصواب هو الذي ذكره في البيت، وهو قوله وصحه أن المضاف له أي المضاف إليه جر بما أضيف أي بالمضاف للإضافة تجر، ليست الإضافة جارة وإنما الجار هو نفس المضاف، لأننا وجدنا يضاف إلى الضمير والضمير لا يضاف إلا بعامله، بالاستقراء لا يضاف إلا لعامله. فالصواب أن نقول إن المضاف مجرور بالمضاف وليس مجرورا بالإضافة، وإنما يقولون بالإضافة لاشتهار ذلك عندهم. وأما الصواب فإن عامل الجر في الإضافة هو المضاف، لا الإضافة ولا الحرف المقدر له الإضافة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.